الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام عن الغيبة الصغرى، وقد قلنا أن المقصود بالغيبة الصغرى هي عدم قدرة دخول الشيعة على الإمام عليه السلام، ولكن الأوامر والإرشادات وأجوبة المسائل تصدر عنه صلوات الله وسلامه عليه عن طريق وكلائه ونوابه الخاصين المعروفين بالسفراء. ولا شك أن قضية النيابة الخاصة، وأن الأئمة عليهم السلام وكلاء ونواب خاصين وأبواب معينين، ليس خاصا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجاه، وإنما لكل إمام من الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نوابا خاصين ووكلاء معينين يرجع إليهم الشيعة، إذ لا يمكن لجميع الشيعة ملاقاة الإمام، فيكون له وكلاء في مختلف البلدان، يعني يكون عادة للإمام وكلاء في مختلف العواصم الكبيرة والبلدان، يرجع إليهم الشيعة فيرفعون إليه المسائل عن طريقهم ويتلقون الأجوبة، أو يدفعون الأخماس والحقوق والأموال وما يوقفونه على الأئمة عليهم السلام وما يندرون به إليهم، أيضا يدفع عادة إلى هؤلاء الوكلاء. فالغيبة الصغرى إذن لا تختلف عن زمن الحضور إلا في شيء واحد، وهو أنه في زمن الحضور إذا عن الشيعي نفسه وسافر إلى البلد التي فيها الإمام وأراد أن يدخل عليه ويلتقي به، في الأعم الأغلب لا يحجب ولا يمنع من الدخول على ذلك الإمام، بل يستطيع أن يدخل عليه ويلتقي به. بخلاف الغيبة الصغرى فإن المهدي عجل الله تعالى فرجاه لا يدخل عليه أحد من الشيعة، ولا يعرف محله في أي مدينة أو في أي بيت أو في أي مكان، وإنما انحصر أخذ المسائل ودفع الحقوق والحاصل الأوقاف الموقوف على الناحية أو النذور أو غير ذلك عن طريق وكلائه ونوابه الخاصين المعروفين بالسفراء. والواقع أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بدءا من أيام أبي الحسن علي بن محمد العسكري، يعني المعروف عندنا بالهادي صلوات الله وسلامه عليه، ابتدأوا يعودون الشيعة على نوع من الجفاء، فقد قلل الإمام الهادي عليه السلام الإذن للشيعة بالدخول عليه، حتى إذا حصلت الغيبة لا تكون مفاجئة للشيعة مفاجأة تامة، بل يكون قد تعودوا على أنه قد لا يحصل لهم الإذن بمقابلة الإمام. وفي أيام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ازدادت هذه الحالة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يأذن لكثير من الشيعة أن يدخلوا عليه، حتى الذين يأتون من بلدان بعيدة كاليمن أو قوم أو غيرها من سائر البلدان، إذا وصلوا إلى الباب يؤمرون بدفع ما عندهم من المال أو الرسائل أو المسائل إلى وكيل الإمام عليه السلام وبابه، فيوصلها إليه وهو يجيب على تلك المسائل، أو يخبرهم بأن المال قدره كذا، من عند فلان كذا ومن عند فلان كذا، إلى ما هنالك كما هو مذكور في كتب الشيعة الخاصة عن هذه القضية. كل ذلك تعويدا للشيعة على أن لقي الإمام عليه السلام ليس متوفرا دائما ولكل أحد، حتى إذا جاءت الغيبة لا تكون مفاجئة للشيعة مفاجأة تامة. طبعا هذا مع ما ذكرناه سابقا من التمهيد لها وذكرها بدءا من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الأئمة، ما من إمام إلا وهو يخبر الشيعة بأن للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه غيبتان صغرى وكبرى. في الغيبة الصغرى كما قلنا أن الاتصال بالإمام عليه السلام في أخذ الإرشادات والتعليمات وأجوبة المسائل المشكلة وحل المعضلات كان متوفرا للشيعة من طريقه، وذلك على عين السفراء. وهؤلاء السفراء الذين عينوا من قبله صلوات الله وسلامه عليه أربعة، ولكن في كل وقت سفير واحد، يعني لم يجتمع سفيران على السفارة إلا اللهم في الدور الأول من الغيبة الصغرى. وأول هؤلاء السفراء هو أبو عمرو عثمان ابن سعيد الأسدي المعروف بالعمري، ويعرف أحيانا في كتب الرجال بالزيات أو السمان. هذا الرجل خدم الإمام الهادي عليه السلام وعمره 11 سنة، وبقي ملازما للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه مدة حياته عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد وثقه الإمام الهادي عليه السلام بقوله لشيعته: العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. وتكرر هذا القول منه صلوات الله وسلامه عليه في أيام من الإمام الهادي، تكرر هذا القول وأمر الشيعة بالرجوع إليه وأخذ المسائل ورفض حوائجهم عن طريقه تكرر كثيرا. وفي أيام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أيضا صدر المدح له ولابنه أبي جعفر محمد بن عثمان، فقال صلوات الله وسلامه عليه في حقه: العمري وابنه وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان. وفي نص آخر يرويه الخصيبي عن أبي جعفر محمد بن مالك الفزاري عن جماعة كثيرة من الشيعة قالوا: اجتمعنا أكثر من 40 رجلا وذهبنا إلى أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه نريد أن نسأله عن ابنه الخلف، وكان معنا أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري، فلما جلسنا وإذا ببدر الخادم يدخل ويقول: يا مولاي إن قوما غرباء بالباب، فقال: هؤلاء شيعتي من اليمن. استغفر الله، لم يكن معهم أبو عمرو عثمان بن سعيد، جماعة من الشيعة. اذهب فاستدعي لي عثمان بن سعيد. فجاء عثمان بن سعيد فقال: يا عثمان، إلقى شيعتي من اليمن بالباب واقبض ما معهم من الأموال. يقول يعني طبعا الرواية لجعفر، لأبي جعفر محمد بن مالك الفزاري. يقول: فقالوا: يا مولانا، لقد كان عثمان بن سعيد من خيار شيعتك عندنا، ولقد زدتنا علما بذلك بما دللتنا عليه من موضعه عندك وثقته بك وأنه وكيلك على ما لله. فقال: نعم، اشهدوا أن عثمان بن سعيد وكيلي على ما لله، وأن كتابه كتابي وقوله قولي، وإن ابنه محمد هو وكيل مهديكم ابني. فالنصوص إذن على وثاقة عثمان بن سعيد العمري من الأئمة السابقين صلوات الله وسلامه عليهم كثيرة ومتكررة في مواطن متعددة. فلما قبض العسكري صلوات الله وسلامه عليه صدرت التوقيعات إلى الشيعة على يد عثمان بن سعيد، وصدرت على يده دلائل المهدي ومعجزاته، لأن المهدي صلوات الله وسلامه عليه ما كان أحدا يتصل به. ولا شك عند الشيعة أن إمامة الإمام لا تثبت إلا بشيئين: النص والمعجز. والنص يعرفه الشيعة من قبل أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، بل من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كان بعده من الأئمة. فما من إمام إلا وقد نص على أن الإمام الثاني عشر هو ابن أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. معلوم ذلك عند الشيعة. وكان آخر من نص عليه أبو محمد صلوات الله عليه. وبقيت الدلالات الأخرى لمن كان يشك أو يحصل في قلبه ريب أو كان يرغب في زيادة يقين. فهذه الدلالات في العادة تحصل من الإمام مباشرة. أما الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه وجعل روحي فداه، فقد كانت دلائله ومعجزاته تحصل على يد سفيره عثمان بن سعيد العمري. فلما مضى عثمان بن سعيد كان من المعلوم عند الشيعة بسبب نص الحسن العسكري على أن الذي يقوم بالسفارة بعده هو ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان ابن سعيد. وورد أيضا التوقيع من المهدي عليه السلام بنفس الخط الذي كان يصل إلى الشيعة في حياة عثمان بن سعيد، وفيه تعزية لأبي جعفر محمد بن عثمان بوفاة أبيه، وفيه تعيين له ليقوم مقامه في السفارة. ولا شك أن الشيعة كانوا يعرفون الخط الذي كانت تصدر به التواقيع في أيام عثمان بن سعيد، فهذا الخط لم يتغير. فقام بالأمر وبالسفارة بين الإمام وبين شيعته، وظهرت دلائل الإمامة ومعجزات الإمام الغائب عجل الله فرجه على يديه، وصدرت على يده التوقيعات وأجوبة المسائل التي ترفع إلى الناحية المقدسة. أو المسائل التي يبتدئ بها صلوات الله وسلامه عليه شيعته ابتداء من غير سؤال، وتعريفهم ما يحتاجون إليه. فلما حان وقت رحيل أبي جعفر من هذا العالم، حان قرب موته، أمره صلوات الله وسلامه عليه أن يعين مكانه أبا القاسم الحسين بن روح النوبختي. والواقع أن الحسين بن روح كما هو معروف عند الشيعة لم تكن له تلك المنزلة وذلك القرب من أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد، وإنما كان أحد وكلاء أبي جعفر في بغداد، إلا أنه لم تكن له تلك الحظوة وذلك القرب، ولذلك لم يكن أحد من الشيعة يتوقع أن أبا القاسم الحسين بن روح رضوان الله عليه سيكون هو السفير بعد أبي جعفر، بل كان الذي يعتقده الشيعة أن السفارة لو أصاب أبا جعفر شيء سوف تعود إلى أبي جعفر أحمد بن متين لشدة حظوته وقربه من أبي جعفر محمد بن عثمان، حتى أنه كان لا يأكل من الطعام إلا ما طبخ وأصلح في منزل أحمد بن متين. ولكن الأمر صدر إليه بأن يعين مكانه أبا القاسم الحسين بن روح، وقبل صدور التوقيع بجعله سفيران أمر أبو جعفر محمد بن عثمان أن يأمر من يأتي بالأموال ووكلاء الوقف أن يدفع الأموال وأن إلى أبي القاسم الحسين بن روح، وكان ذلك قبل وفاة أبي جعفر العمري بسنتين أو بثلاث سنين. وكان بعضهم قد استغرب من هذا الأمر، بل رفض أن يذهب ويعطي المال إلى أبي القاسم حتى وجد الغضب باديا في وجه أبي جعفر من كثرة ما راجعه في المسألة. وبعضهم بعد أن استجاب بدفع الأموال إلى أبي القاسم أخذ يطالبه بدفع قبض إليه، فشكى أبو القاسم إلى أبي جعفر، فنهاهم أبو جعفر عن مطالبته بأي قبض عن أي مال يدفع إليه، وقال ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إليه. وكان أبو القاسم بن الحسين بن روح النوبختي رضوان الله عليه رجلا عالما جليلا فاضلا معروفا بالورع والتقوى، مقدرا محترما من الشيعة وممن يلعن الشيعة، فحتى الحنابلة وقد كانوا يملؤون بغداد آنذاك، والمخالفين كانوا يقولون بعدالته ووثاقته وكانوا يروون عنه، وكان مقدرا عند رؤساء الشيعة وجويا، يعني أتكلم قبل أن يكون سفيرا، كان مقدرا عند رؤساء الشيعة ووجوهها وزعمائها ووزرائها، وكان هو أيضا يقوم ببعض الأعمال كوكالته لأبي جعفر في إدارة بعض أملاكه، وكان يحصل منه على 30 دينارا شهريا قبال ذلك، ولكن كانت ترد إليه الهدايا من وجوه الشيعة ووزرائهم ك كآل الفرات وأمثالهم. وكان كثيرا ما يحضر في مجلس الخليفة المقتدر بالله العباسي، ويحضر مجلس آل مقلة وآل الفرات، ويختلط بغير الشيعة كثيرا، إلا أنه كان شديد العمل بالتقيات، يعني بشكل كان ملفتا للنظر في زمنه، على الرغم من أن الشيعة في ذلك اليوم كانوا شديدي العمل بالتقيات، فمع ذلك كانوا يلاحظون على أبي القاسم أنه أشد منهم عملا بالتقيات. ومن أعجب ما ورد في هذا الشأن، يعني طبعا بإسقاط السند، أنه حضر في مجلس ابن مقلة، وكان هناك المقتدر وغيره، فجرت مسألة بين علماء ذلك المجلس، فقال بعضهم أن عمر بن الخطاب هو أفضل الصحابة، وقال بعضهم بل أبو بكر هو الأفضل، وقال بعضهم بل علي هو الأفضل، وجرى النقاش بينهم في هذه المسألة. فتكلم أبو القاسم الحسين بن روح وقال الذي يعرف من الصحابة أن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا هو الذي عليه أهل الحديث وهو الصحيح عندنا. فضج القوم بالتكبير والإعظام لأبي القاسم الحسين بن روح رضوان الله عليه، وقالوا لعنة الله على من ينبذك بالرفض. وكان هناك شخص من الشيعة جالسا يقول: فأردت أن أمسك نفسي عن الضحك فلم أتمكن، وخشيت أن أغلب فيخرج الضحك علي فقمت وانصرفت. وقد التفت إلي أبو القاسم يقول: فما هو أن وصلت وإذا ببابي تطرق وإذا بأبي القاسم، فقال: ما لك تضحك؟ وكان له بوابا، يعني ناطور من الشيعة، فشتم معاوية في يوم من الأيام فطرده من العمل، فما بقي أحد إلا وتوسط له ليرجعه على العمل، فلم يقبل فيه وساطه، إلى أن أخذه بعض آل نوبخت فأشغلوه عنده. هذا أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. ولكنه أيضا كان مرضيا عند الشيعة، معروفا بالعدالة والثقة والأمانة. وسئل أحمد بن متيل: لماذا اختير أبو القاسم بن روح للسفارة؟ فقال: هم أعلم بشأنهم صلوات الله عليهم، ولكنني رجل ألقى الخصوم وأجادلهم، وربما تلحنني الحجة أو تحوجني الحجة، فلو عرفت بالمكان أتضطرني الحجة فأدل عليه. والحسين بن روح لو كانت الحجة تحت ذيله فقرض بالمقاريض ما كان يرفع ذيله عنه. على أي حال، عندما آن أيضا أن ينتقل الحسين ابن روح إلى ربه، أمر بأن يعين مكانه للشيعة علي ابن محمد السمري. وكان علي ابن محمد السمري رحمه الله أيضا عالما جليلا ثبتا أمينا عدلا ثقة لا يستطيع أحد من الموالف أو المخالف أن يغمز فيه بمرمز. وصدر التوقيع من صاحب الناحية جعل روحي فداء وعمم في الأمصار على أنه إذا حصل لأبي القاسم الحسين بن روح حادث فمكانه علي بن محمد السمري. وبطبيعة الحال كان التواقيع في أيام الحسين بن روح تصدر بنفس الخط الذي كانت التواقيع تصدر به في أيام أبي جعفر محمد بن عثمان العمري وأبيه. وبعد رحيل الحسين بن روح أيضا صدرت التواقيع عن طريق علي بن محمد السمري بنفس ذلك الخط، لم يتغير ولم يتبدل. وأيضا ظهرت دلائل الإمامة على يديه كما ظهرت على أيدي من سبقه في هذا المنصب. فلما أن استكمل علي بن محمد السمري مدته صدر إليه هذا التوقيع الذي عمم في الآفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، عظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك مفارقهم ما بينك وبين ستة أيام، فلا تجعل في مكانك أحدا، فقد وقعت الغيبة التامة، إلى ما بعد عمر، وهناك إلى أن يشاء الله، وذلك بعد أن تملأ الأرض جورا وظلما وتقسو القلوب. وسوف يأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، فمن ادعاها قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفترق. وتوفي رحمه الله بعد ستة أيام من صدور هذا التوقيع الذي عمم بالآفاق، وبموته ابتدت الغيبة الكبرى. بقي أن نتكلم على بعض الفتن وبعض من ادعى النيابة والسفارة وهو كاذب في أيام الغيبة الصغرى، أي في أيام السفراء الأربعة، ومن صدر في حقهم تواقيع اللعن، وسوف يأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قضية السفارة قد لا تكون هي العلم فقط. يقول السائل: هل أن السفراء هم أعلم الشيعة؟ نقول إن الاختيار في السفارة والنيابة الخاصة قد لا يكون هو ناحية العلمية ملاحظة فقط دون غيرها، وإنما تلاحظ هناك خصائص ذاتية توجد في الشخص. قد لا تتوفر في غيره وإن كان أعلم. فهم صلوات الله وسلامه عليهم أعلم بمن يصلح بأن يكون سفيرا له، ومن هو أصلح أن يكون نائبا خاصا له. يعني هذا المهدي عليه السلام اعترض عليه في بعض شأن بعض السفراء، وصدر توقيع من بأنه من الذي أجاز لكم أن تتدخلوا في شؤوننا ما لم ندخلكم؟ فطبعا تعيين السفير أو تعيين النائب الخاص من الشؤون الخاصة له عليه السلام، فكان لا يجوز للعلماء والفقهاء أن يتدخلوا فيه. ولا شك أن هؤلاء كانوا على اطلاع بحقيقة المذهب وبحقيقة أحكام الله، خاصة الأحكام الواقعية، أكثر من غيرهم من الفقهاء والرواة، لأن هؤلاء باعتبارهم يتصلون بالإمام مباشرة يستطيعون أن يسألوه عن كل حديث حديث وما مدى واقعيته، وعن كل مسألة مسألة وعن حكمها الواقعي. فالإمام العاديين على أن المطلوب هنا من السفراء على من راجع تاريخهم أنهم لا يفتون، أنهم لا يفتون بكلمة من عندهم، يعني ليسوا كسائر الفقهاء يجمعون بين الروايات ويستخلصون الفتوى منها، لا، السفير مقيد بأن لا يقول كلمة لم يقلها الإمام، بخلاف الفقيه. الفقيه يأتي بالفتوى من خلال عملية استنباطية، السفير لا يأتي بالفتوى من خلال عملية استنباطية، لابد أن يسأل يسمعها من الإمام.
شيخنا، هل كان السفير يرى الإمام
عيانا؟ لا، ليس دائما، لكنه يرى. فقد روى أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله عليه في كتاب الغيبة أحاديث عن أبي عمرو عثمان بن سعيد رضوان الله عليه، حيث سأله أحد القميين فقال لا، إن جعفر بن أحمد القمي تحدثت معه في شأنك وفضلك، وما قاله عنك أبو الحسن علي بن محمد وابنه أبو محمد صلوات الله وسلامه عليه، فأنت اليوم الثقة الذي لا يشك فيك أحد من الشيعة. فبكى أبو عمرو وسجد لله شكرا، فلما رفع رأسه قال وإني أريد أن أسألك عن شيء، وأقسم عليك بالإمامين اللذين وثقاك وقالا في حقك ما قالا إلا أن تجيبني. فقال له سل، فقال أرأيت ابن أبي محمد صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه؟ فقال نعم رأيته، وأشار بيده وقال ورقبته هكذا، يعني حسنا في الغلظ. يقول فقلت له وما الاسم؟ قال نهيتم أن تسألوا عن هذا. وكذلك روايات أخرى عن ابنه أبي جعفر على أن عثمان بن سعيد لا شك أنه رأى المهدي عليه السلام في حياة أبيه. فهناك روايات، يعني هناك رواية أنه اجتمع جماعة من الشيعة، لا أذكر سندها الآن، ودخلوا على الإمام أبي محمد يسألونه عن ابنه، فقام عثمان بن سعيد
فقال يا مولاي إني أريد أن أسألك عن شيء أنت أعلم به مني. فقال له اجلس. ثم قام ليخرج يعني الإمام وقال لا يخرج أحد، فلم يخرج أحد. ثم جاء وقال يا عثمان بن سعيد جئتم تسألون عن الخلف من بعدي؟ قال نعم. قال هذا إمامكم ووليكم من بعدي. يقول فنظرنا وإذا بصبي، لا أذكر الآن الرواية هل قال في الرابعة أو في الثانية من عمره، وكان في المجلس 40 رجلا في ذلك الوقت. وكما قلنا أن خواص الشيعة في أيام أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قد رأوا المهدي عليه السلام، والسفراء لا شك أنهم كانوا من خواص الشيعة وأنهم كانوا موجودين في أيام أبي محمد صلوات الله وسلامه عليهما. فإذا من هذه الناحية لا إشكال في ذلك، ولكن هل كلما أخذوا له مثلا أوراقا أو رسائل يرونه أم لا؟ هذا طبعا التاريخ عنه ساكت والروايات عن ذلك ساكتة، ولا يمكننا أن نقول. ودائما لأن مثلا في أيام السفير الأول لم تكن هناك مضايقة على السفير، مضايقة على الشيعة ككل، ومضايقة على عيال أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بما فعله أخوه جعفر حيث التجه إلى سلطان العصر المتوكل وطلب منه الإغلاق على عوائل أبي محمد، وحتى بقي عياله يلوجون ولا يتمكن أحد من أن يصلهم بشيء فيقتاتون به بسبب فعل أخيه جعفر بن علي طمعا في التركة وأخذ المال.
شيخنا حين المعروف يعني أن السفراء يتلقون الأخبار عن الإمام مباشرة أو السفير الأول يعني
كلهم،
هاي الشيء كان عام بالنسبة للناس يعرفون أن هذا الإنسان تلقى الأخبار من الإمام، فهل الأخبار ما توصل إلى أسماع السلطة؟
يعني مو دائما الخليفة مو دائما هو حاط روحه ضد الشيعة، لأن هذا بعد يرجع مو بس للخليفة للوزير، لأن رؤساء الوزراء لهم دخل في الموضوع، وطبعا بعد الأئمة عليهم السلام صار أكثر رؤساء الوزراء من الشيعة. الحسين بن روح رضوان الله عليه أصابه حبس في أيام المقتدر، لكن أيام يسيرة وليست كثيرة، وأحيانا لا يكون ذلك. قوة المسار تسمى توقيت.
يعني هل كان عمل الأجوبة والمسار
كان عمل الإمام كم كان عمر الإمام عند السفير الأول؟
تقريبا 8 سنوات.
وكان يتلقى الأوامر مباشرة،
يعني لم يختلف الخط منذ عهد السفير الأول إلى آخر حياة السفير الرابع، كان الخط هو عين الخط. فلو كانت الكتابة كتابة السفير لتبدلت.
وكم كانت الفترة من السفير الأول إلى الرابع؟
تقريبا يعني تقريبا 70 سنة أو أكثر.
يعني السلطة غير متضايقة من وجود الإمام أو موجود السفراء في حين يعني ما الحكم من غيبته
طبعاً اسمع السلطة مو متوقع مو قضية لأنه في ذلك الوقت لا يعلن عن وجود الإمام وما هو اسمه فهم يرون أن هذه الجماعة لما بقيت بلا إمام نصبت لها رجل وادعت ذلك لا أنهم لو علموا أن هناك إمام لا يطلبونه إلى اليوم مثلاً لو ذهبت إلى بعض الجامعات في الناحيات السرية تجد هناك أفراد متخصصين لدراسة صفات المهدي يعني لا تظن أن الدول إلى حد اليوم هدأت عنه صلوات الله وسلامه يعني هناك أقسام خاصة وسرية في جميع جامعات العالم إلى اليوم يتخصص فيها رجال وعلماء يدرسون الصفات المذكورة للمهدي المنتظر لعلهم يستطيعون أن يطبقونها عليه بما يلاحظونه على الناس
توقيعات من الإمام في كتب الرجال وفي كتب الحديث ولو ادعى شخص بأن هناك توقيع الآن فماذا نستطيع أن نقول؟
إذا ادعى شخص أنه يرد عليه توقيع من الإمام حكمنا بخروجه عن التشيع وكفره وإن كان هو المرجع العام الذي نقلده
وما هو الدليل؟
الدليل التوقيع الصادر اليقيني إلى محمد إلى علي بن محمد السمري فمن ادعى الرؤية والمشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترن ولا شك أن الإمام عجل الله فرجه لعن المفترين في أيام الغيبة الصغرى ولعن من لم يلعنهم ويتبرى منهم ولا شك أن من افترى عليه يكون شأن في الغيبة الكبرى شأنه شأن من افترى عليه في الغيبة الصغرى يجب على الشيعة البراء منه ولعنه ولا شك لا تقل لي مثلا سوف نتكلم عن هذه المسألة يعني سوف نتكلم عن المدعين المنتحلين في الغيبة الصغرى وسوف نلاحظ أن فيهم فقهاء كبار كان الشيعة تقلدهم وترجع إليهم بالمسائل وفيهم محدثون كبار كان الفقهاء يرجعون إليهم في أخذ الروايات ولكن لما انتحلوا لأنفسهم هذا الأمر لعنهم الإمام وأمر شيعته بلعنهم ولعن من يتولاهم ولعن من يطيعهم ولعن من لا يتبرأ منهم وسوف نتكلم عن هؤلاء ابتداء من الحديث الآتي إن شاء الله.
شيخ من في بعض الروايات يقول من صلى 40 جمعة يشاهد
على نحو أن يأتيه توقيع سوف نتكلم عن هذه الروايات عندما نصل إلى الغيبة الكبرى سوف نتكلم عن هذه الروايات والرواية المانعة من الرؤية وما هو المقصود بهذه الروايات وما هو المقصود بالرؤية الممنوعة
أربعة مع أن حسب الظاهر أننا في حاجة أكثر من ذلك
إذا تكون أم تعرف بالحكمة منه على جل الله
حتى جاء الله خرج
يعني إحنا معنا في أكثر حاجة في أكثر من 12 إمام يمكن احنا واجتماع لو رجعنا الى عقولنا القاصرة لقلنا اننا في حاجة الى اكثر من 100,000 نبي و 24,000 نبي ما تجد بعض المسيحيين اللي ارتدوا عن دينهم مثلا خذ اليك الفيلسوف المعاصر مؤسس الوجودية وش اسمه نسيت اسمه سارتر يقول معاصر قلنا
يقول في تمثيلية الذباب: لم يعد الله رحيما كما كان، حتى الآباء البشر أشفق على أبنائهم منه، لماذا لم يرسل لنا الأنبياء؟ فهذا الرجل لما أخذ الأمور على مقياس عقله وجد أن الدنيا تحتاج إلى نبي، هالحروب هذه وهالمصالمات وهالظلم وإيش يشيله. ولذلك يعلن في التمثيلية، يقول، وإن كان كلمة كفر لكن طبعا ناقل كلمة الكفر ليس بكافر، يقول: قد يكون الله موجود وقد لا يكون، وأغلب الظن أنه موجود، ولكنني لن أطيعه وسوف أعصيه، لأنه لم يعد رحيما كما كان، حتى الآباء البشر أشفق على أبنائهم منه، لماذا لم يعد يرسل لنا الأنبياء كما كان؟ فإذا القضية مي مسألة تقديرنا بعقولنا، لأن إحنا عقولنا ما تدرك حكمة الله سبحانه وتعالى. فلو كانت المصلحة مثلا في أن الغيبة الصغرى تمتد لامتدت، ولو كانت لا تحصل مفسدة في امتداد الغيبة الصغرى امتدت، ولو كانت المصلحة تحصل في امتداد عمر النبي صلى الله عليه وآله كعمر نوح لامتدت، بل لو لم تكن تحصل مفسدة في امتداد عمر الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه كامتداد عمر نوح لامتدت، وهكذا صار لأئمة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن إنما أمرنا بالتسليم والانقياد، والإسلام في حقيقته ليس إلا الاستسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.